بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، بموجب فهرس تسجيلات التقوى، فإن رقم هذا الشريط هو
9351.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أيها الإخوة في الله، في هذا المكان وفي كل مكان في هذا البلد العظيم وفي كل مكان في الكويت الجريح وفي كل مكان من بلاد المسلمين، كلمة ملتهبة وصرخة مدوية ونداء حار أوجهه إلى أبناء أمتي الإسلامية وإلى ولاة الأمر فيها في هذا الوقت الحرج من تاريخها. أوجهها والأحداث والبلايا تعصف بمصيرها وتتهددها من كل اتجاه. أوجهها وهي تقف على فوهة بركان يوشك أن ينفجر فيدمرها. أوجهها وكل أمل أن تستفيد من هذه الأحداث وأن تتعظ من هذه الدروس وألا تمر بنا دون وقفة وتأملات حتى لا تتكرر المآسي وتزداد المصائب ما دمنا لا نبحث عن الأسباب ولا نصحح الأوضاع ولا نغير الأخطاء. أيها الإخوة في الله، إن ما حصل وما سمعتم من الأحداث المؤلمة من قيام رئيس دولة العراق بغزو دولة الكويت وتشريد أبنائها وسرقة أموالها وهتك أعراض أهلها واحتلال أرضها لهو عمل بربري وحشي لم يسمع له في التاريخ الحديث مثيل. إن رئيس العراق يريد أن يرد البشرية إلى عهودها الوحشية، إلى شريعة الغاب. والبشرية اليوم قد حصلت لديها القناعة بعد النضج والمعاناة الطويلة بضرورة احترام حدودها ومواثيقها وعهودها، فوقفت كل دولة على حدود أرضها، ولم تقم الدول الكبرى بالتهام وابتلاع الدول الصغرى، لأن هذا مناف لأبسط قواعد الأعراف الدولية. أما رئيس دولة العراق فقد طلع علينا ليرد الأمم والشعوب إلى الوراء مئات السنين وليعيش شريعة الغاب، الحياة للأقوى لا للأتقى، والبقاء للأقوى لا للأفضل. طلع ليوزع الإرهاب وينشر اليتم، وليس هذا العمل بغريب منه ولا من أشكاله، فلقد عرفه تاريخ هذه الأمة، عرفه سفاكا وسفاحا، عرفه منذ ابتدأ الأمر يوم كان نائبا لرئيس دولة العراق بالهجوم والشتائم والحملات الإعلامية والحرب الباردة على شاه إيران، ثم صالحه عام 75 ميلادي في الجزائر ووقع معه اتفاقية الجزائر التي تقطر ذلة وخضوعا واستسلاما وكان هدفه من توقيع تلك الاتفاقية في ذلك الوقت التفرغ لإخواننا المسلمين الأكراد في شمال العراق. ولما انتهى منهم ومن قتلهم وتدميرهم وتشريدهم نقض اتفاقية الجزائر، لأنه لا يحترم عهدا ولا يرعى ميثاقا، مستغلا الأوضاع في إيران بعد مجيء الخميني، ثم خاض ضد إيران حربا ضروسا 8 سنوات تحملت الأمة العربية خصوصا المملكة العربية السعودية والكويت النصيب الأوفر من تكاليفها بالدماء والأموال والعرق والمشاعر. ثم جاء بما لم يسبق له مثيل فاعتدى على دولة الكويت، دولة ذات سيادة، شرد شعبها وقتل أبرياءها بدون سبب ولا ذنب، وصنع جيشه في الكويت ما صنعه هولاك التتار في بغداد في الغزو التتاري في 7 الهجري. لقد احتلت إسرائيل الضفة الغربية والقدس، ولكنها لم تصنع بأهلها ما صنعه صدام وجنوده بأهل الكويت. ومبرر هذا العدوان السافر يقول في تبريره للعدوان: إن الكويت كانت جزءا من العراق أيام الحكم العثماني. عجيب أمرك، تفتخر بالدولة العثمانية وتتشدق بها، وأنت الذي حاربتها وقضيت عليها أنت وأمثالك من الملاحدة والبعثيين، ثم تأتي لتتذرع بهذه كحجة تاريخية واهية. لقد نسي صدام أن العراق يوم كان الحكم العثماني لم تكن لها حدودا جغرافية سياسية، بل كان معظم أراضي العراق الآن ملحق بسوريا أو إيران أو تركيا. فهل يقبل صدام أن تطالب تلك الدول بنصيبها من العراق الآن لأنها كانت تحت حكمها يوم كانت أيام الحكم العثماني؟ إن التقسيمات الجغرافية الموجودة حاليا بين الدول والشعوب قد تمت عبر اتفاقيات رضيت بها الدول واستمرت عليها الأمم، ولا مجال للتدرع وتبرير العدوان والأطماع والتسلط. ثم يأتي بمسرحية هزيلة ليلعب بها على العقول فيضع حكومة في الكويت من غير الكويتيين، ثم بعد يومين يعلن الوحدة ويضم الكويت ليلعب على الشعوب. أين تعيش أنت؟ ومن تخاطب أنت؟ ثم تأتي الفاجعة الكبرى والفضيحة العظمى التي يستحي من فعلها من كان في قلبه نقطة حياء أو في وجهه قطرة دم، حين يبدأ بحشد جيوشه وأسلحته على حدود المملكة العربية السعودية، وبدأ يهددها بسلاحها الذي اشترته له. لم يكن بإمكان صدام أن يصمد في المعركة لولا دعم المملكة له. لقد ملأت بطنه وبطون جيوشه واشترت له أحدث الأسلحة، ولولا هذا السلاح لضاعت الشجاعة التي يتشدق بها. لقد لبس الغترة والعقال والبشت اعتزازا بالزي السعودي، وعانق حكام هذه البلاد وحكام الكويت ومنحهم أرفع الأوسمة اعترافا بفضلهم وجميلهم، ثم في لحظة واحدة تنقلب الموازين وتتغير الأمور ويصبح ما كان أسودا بالأمس أبيضا اليوم، وما كان أبيضا بالأمس أسود حالق اليوم، يتنكر للجميل ويعلن العداء لمن كان معينا بالأمس له، ثم يرسل الرسالة الاستسلامية التي يعلن فيها وهو يقول: الأخ الشقيق رئيس دولة إيران علي خاميني، الأخ الشقيق يعلن يقول إنني أوافق على كل مطالبكم. أجل لماذا حاربت؟ ولماذا أبدت المئات من الآلاف من أبناء العراق ودمرت المدن وأحرقت المزارع وأهلكت الحرث والنسل؟ لماذا أنفقت المليارات ثم في لحظة واحدة تضيع كل هذا؟ لقد لعب على شعبه وخان أمته بورقة إيران وباع قادسيته، قادسية صدام، زورا وبهتانا. إنها والله قادسية سعد، إنها قادسية خالد، ليست قادسية صدام. ما أما هذا الخائن فغير مستبعد غدا أن يلعب بورقة إسرائيل، لأنه مستخف بالأمم والشعوب، لا يهمه إلا الزعامة والطغيان، مما يؤكد عدم مصداقيته في دعواه، وأن ما مارسه ليس إلا نزوة من نزوات طغيانه، لا دفاعا عن قضية ولا عملا بمبدأ. إنه يصالح إيران ليسحب مئات الألوف من الجنود ويحولهم إلى من؟ إلى المملكة والكويت. لا إله إلا الله، بالأمس يدنا في فمك واليوم يدك في أعيننا. لا إله إلا الله، ونحن نقول له وهو ينادي ويخاطب المؤمنين في مشارق الأرض، يقول حيا على الجهاد لتحرير الحرمين الشريفين. نقول يا صدام، ممن تريد أن تحررها؟ أتحررها من حماتها ومن عمارها؟ أتحررها من أهل لا إله إلا الله فيها؟ أتحررها ممن حكم شريعة الله فيها؟ أتحررها ممن أمن السبل إليها ووفر الأمن لقاصديها؟ نحن نعرف تحريرك لها. إنه ينادي إلى تحريرها، أي تدبيرها، أي للقضاء على العباد والزهاد فيها، كما قضى على العباد والزهاد في العراق. فلم يعد يسمع في بغداد في مسجد الله أكبر، ولم يعد يردد مسلم في بغداد إلا سرا لا إله إلا الله. ينادي لتحرير الحرمين الشريفين. ما لك يا صدام وللحرمين الشريفين؟ إنها شمشنة نعرفها من أخزم، لم تعد تنطلي علينا الشعارات، إنها علاقة وشماعة، إنها قيثارة عزف عليها خميني إيران ويعزف عليها صدام اليوم. يا صدام، نقبل الحديث عن الإسلام إلا أنت، ما لك وللإسلام يا أعدى عدو للإسلام؟ نرضى أن تتحدث عن ما تريد إلا عن الإسلام يا عدو الإسلام؟ أين إسلامك وأنت تقتل الألوف من الأكراد المسلمين وترشهم بالغازات السامة التي تقتل بها الحشرات؟ أين إسلامك وأنت تقتل 400 شاب من طلاب ثانوية الموصل لأنهم جمعوا 800 دينار للمجاهدين الأفغان؟ 800 دينار جمعت من دينار ودينارين من الطلاب، وبعدين سجلت أسماءهم، بلغوا الخبر، جمعهم في أتوبيسات ورشوا بالرصاص ودمروا وأبيدوا عن بكرة أبيهم. ليش تساعد المجاهدين الأفغان؟ جريمة عند صدام، ثم يأتي للدعوة بالجهاد. أين إسلامك وشيخك ميشيل عفلك؟ أمه يهودية وأبوه نصراني. إنه يطلب من كل ملتحق ومنتم بحزب البعث أن يدوس على المصحف الشريف بجزمته كدليل على انسلاخه من عقيدته. وأنت تغزو الكويت اليوم البلد الآمن، أين إسلامك؟ أين قتلك للأبرياء؟ أين تشريدك للضعفاء؟ أين هتكك للأعراض وأنت تدعي الإسلام؟ وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الكعبة وقال: والله إنك لعظيمة عند الله، ولكن دم المسلم عند الله أعظم حرمة منك. لا إله إلا الله. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفساً بغير حق أو بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعاً. أين إسلامك وأنت تحشد 170,000 جندي على حدود المملكة العربية السعودية؟ أين لتعطل لا إله إلا الله، لتعطل الله أكبر كما عطلتها من أرض الرافدين؟ استحي أيها الأرعن، إن الإسلام وأمة الإسلام تعرف أعداءها، إنها قد نضجت، إنها تعرفك وتعرف أمثالك. لا إله إلا الله. أين إسلامك وشاعرك شفيق الكمال يقول في قصيدة في حفلة وهو موجود، يقول: تبارك وجهك القدسي فينا كوجه الله ينبح بالجلال، فيهز رأسه. أين إسلامك وأنت تأمر الصحابة أن تضع حول صوره 99 باسم تشبها بالله الذي لا إله إلا هو؟ أين إسلامك وشاعرك يقول بين يديك: آمنت بالحزب البعث ربا لا شريك له، وبالعروبة دينا ما له ثاني؟ أين إسلامك وأنت تقول: البعث ديني والعروبة مذهبي، هذا دين وهذه مذهبه؟ أين إنك تطارد حفظة القرآن في بيوت الله، وتطارد المحجبات في الشوارع، وتنفذ الإعدام في الشباب الذين يقرؤون القرآن، فمن أين جاءت لك هذه التقوى والورع؟ متى عرفت الإسلام حتى تقول يا جماهير المسلمين؟ إن المسلم يعرف أعداءه، والذي ينطلي عليه شعارات صدام يعرف أنه غبي، لا يزال يعيش في جهل، إنه في أمية إسلامية لم يعرف لها مثيل، لأن سبيل المجرمين مستبينة. وإذا كانت إلى الآن ما عرفت منه عدوك فليكبر عليك 4 وليصلى عليك صلاة الجنازة، فلقد تودع منك. لكن أيها الإخوة، وما أصعب لكن، متى سلط علينا هذا؟ ولماذا سلط علينا هذا؟ لنكن صرحاء، يجب أن نسأل وأن تكون الإجابة صريحة. إن المغالطة لا تجدي، وإن الإغضاء عن الأخطاء لا تنفع. إن هدفنا الإصلاح، وإن العلاج لا يتم إلا بعد معرفة الداء وتشخيص المرض. إن التفسير الشرعي للأحداث والمتغيرات يرتكز على شيء واحد يجب أن نفهمه. إن التفسير الشرعي للأحداث الكونية والمتغيرات التي تحدث على الأرض يرتكز على شيء يجب أن نفهمه، ألا وهو أنه ما نزل بلاء إلا بذنب، ولا رفع إلا بتوبة. الأحداث والمتغيرات لا تأتي خبط عشواء، لا تتم إلا بمشيئة الله. إنا كل شيء خلقناه بقدر، لا يسكن في الكون متحرك ولا يتحرك ساكن إلا بأمر الله. فالتفسير الشرعي لا التفسير الإلحادي والمادي يقوم على أن هذه البلايا ما حلت بنا إلا بسبب ذنوبنا، ولا ترفع عنا إلا بتوبتنا وعودتنا إلى الله. يقول عز وجل: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. كسب العباد يسبب الفساد، الفساد في الثمار، الفساد في الأمطار، الفساد في الليل والنهار، الفساد في الأولاد والزوجات، الفساد في الصحة والعافية، الفساد في كل شيء بسبب كسب الناس. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. يذيقهم بعض صنعهم، وإلا الكل ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، بس إشارات تأديبات لطمة، بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون إن كان فيهم حياة. ويقول عز وجل: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ويقول عز وجل: وكأي من قرية أتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا. وكأي من قرية عتت، تكبرت وأعرضت، استغنت عن الله، نسيت الله، عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا، ونتيجة الحساب سقطت في الميزان فحل العذاب، وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا. أعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا أولي الألباب. شوفوا الدعوة كيف، اتقوا الله يا أصحاب العقول، يا من تعرفون، يا من تفسرون الأحداث وتدرون ليش الله يعذب وليش الله يبتلي. أما اللي يفسرون تفسير مادي ما عندهم ألباب، ما عندهم عقول. فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا. من هم أهل الألباب؟ الذين آمنوا. قد أنزل الله إليكم ذكرا، قد أخبركم الله بذكره بالتفسير الشرعي للأحداث والمتغيرات. رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور. ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا. وحين يؤدب الله عز وجل الأمة ويربيها ويبتليها بالمصائب من أجل تصحيح مسارها ومراجعة حساباتها، فإنه يكون في تلك المصائب خير، خير، نعم أيها الإخوة خير، لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. قاله الله في قضية الإفك، قضية الإفك من أعظم ما ابتليت به الأمة الإسلامية في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. يصاب النبي في عرضه وهو أكرم عرض، ويتداول المنافقون وينشرون أن في عرضه بأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها الطاهرة المطهرة المبرأة من فوق سبع سماوات أن فيها فضيحة. والله يقول: لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، فيه خير. وهذه المصيبة التي نزلت بنا ونزلت بإخواننا في الكويت الشقيق لا نحسبها شرا بل هو خير. وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. نعم، إذ ربما صحت الأجسام بالعلل، يمكن يجيك جمل أو جرح بسيط
فيضطرك هذا الجرح انك تراجع المستشفى وتجري فحص كامل وتكتشف ان عندك سرطان في الرئة او سرطان في الكبد او سرطان في المعدة، ولكن يقولون في بداياته. الحمد لله انك جيت الان، في امكانية لعلاج لان في مراحله الاولى. من الذي جعلك تكتشف المرض؟ الجرح الصغير ذاك. لكن لو ما جاك الجرح لاستمر الوباء والسرطان يفتك بجسمك الى ان تموت، ثم تاتي لتراجع بعد فوات الاوان وبعد استشراء الداء وبعد القضاء على كامل الجسد، فيقال ما في اليد حيلة، اجلس هكذا حتى تموت. ربما صحت الاجسام بالعلل، نعم فيها خير اذا استفادت الامة منها، اذا تعلمت درسا منها، اذا غيرت وضعها، اذا صححت مصيرها، والا فستتوالى لانها لا تتعلم. الميت ما في حيلة، المريض اللي عنده مرض بسيط يمكن تسعفه الابرة، لكن الميت لا ينتفع بالعظة. لقد اسمعت لو ناديت حيا، ولكن لا حياة لمن تنادي، وقد اذكيت لو اشعلت نارا، ولكن ضاع نفخك في الرماد. أيها الإخوة، لنكن صرحاء مع أنفسنا ومع إخواننا. ما يصلح التلميع والتلميس حتى تجينا الكبيرة، لا، لابد نقول لا. أنت إذا جيت الدكتور واكتشف فيك مرض، ما يربت على كتفك ويقول لا أنت سليم 100%، يقول لا فيك مرض وعليك أنك تحتمي من كذا وكذا وكذا وكذا، وتقول له شكرا، جزاك الله خير، بارك الله فيك، فعلا دكتور أنا أعاني، أنا أعز. ليش؟ لأنك عاقل. ولا تقول له لا يا شيخ أنت معقد يا دكتور، أنت تجيب الوساويس، أنت ما تعرف تراعي مشاعري. ما ينفع أيها الإخوة مراعاة المشاعر، لا بد من الصراحة، لأننا هنا في مقام تشخيص المرض ووصف العلاج، لا من مرض في الجسد الواحد، ولكنه مرض في الجسد الكبير، في جسد أمتنا الإسلامية. إنه أخطر، إنه أفظع من مرض الجسد الواحد. لنكن صرحاء ولنقل كلمة الحق، إنما حصل ليس إلا ثمرة المعاصي. المعاصي إذا نبتت شجرت وأورقت ثم أثمرت. إيش ثمرتها؟ العذاب. العذاب، يا نعمة الله حلي في بوادينا وجاورينا ولا تغدين من داري. أجابت النعمة، إن الشكر يلزمني وإن باب المعاصي باب من داري. إذا كنت في نعمة فرعها، فإن المعاصي تزيل النعم، وحافظ عليها بشكر الإله، فإن الإله سريع النقم. إن الذنوب التي انتشرت والمعاصي التي كثرت هي سبب ما نزل. ولنكن صرحاء، لقد ضيعت الصلاة عند كثير من المسلمين. عمود الإسلام وفرق ما بين المسلم والكافر وأعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين ضاعت عند كثير من المسلمين. يقول لي أحد الشباب وهو يبكي، يقول ماذا أصنع وأنا أعيش في بيت أبي لا يصلي وأمي لا تصلي وإخواني لا يصلون وأخواتي لا يصلين، أين أصنع؟ أين أذهب؟ إنهم كفار. قلت بأي مجتمع؟ قال في مجتمعك. لقد ضيعت الصلاة عند كثير من المسلمين، وارتكبت الكبائر، وشربت الخمور، وحصل الربا، ورفض القرآن، وضيعت أحكام الشريعة، وحكمت القوانين الوضعية، فحصل ما حصل. وما يوجد في الكويت من المعاصي قد يوجد في بلادنا وفي كثير من بلاد المسلمين، ولكن بدأت العقوبة بالكويت ولعله خير، فإن الله إذا أحب عبدا عجل له العقوبة في الدنيا، لعله من محبة الله لكم يا أهل الكويت. إن الكويت فيه البر والفاجر، وفيه المؤمن والكافر. إن الكويت فيه الدعاء والمخلصين، وفيه المجاهدين، وفيه أيضا الغافلين. وما حصل لهم إنه ابتلاء ورفع للدرجة لأهل الإيمان، وتنبيه ولذعة وصفقة للغافلين، فلعله خير. أليس خير أن يبتلى المؤمن فترفع درجته؟ وأليس خير أن ينبه الغافل فيرجع؟ نعم، يقول لأحد الإخوة إن بعض الفتيات ما عرف الحجاب إلا بعد هذه النكسة، وبعض الشباب ما عرف القبلة إلا بعد هذه النكسة. أجل، هذه لطمة لكن فيها خير، لعله خير. وما أصبح بالكويت يمكن أن يمسي بنا، فسنة الله في الخلق واحدة، وليس بين الله وبين أحد من خلقه رابطة سوى رابطة الدين والعبودية. فالطائع عزيز عند الله وإن كان عبدا حبشيا، والعاصي ذليل عند الله وإن كان حرا قرشيا، والسعيد من وعظ بغيره. اللهم اجعل لنا من الناس عبرة، ولا تجعلنا للناس عبرة. أيها الإخوة، إن علينا أن نتعلم من هذه الأحداث وأن نأخذ منها العظة والعبر، ولا نستمر في العماية والضلال حتى لا تتوالى علينا الضربات، ثم نكون ممن قال الله فيهم: وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. ماذا يصنع بهم بعد هذا؟ كل آية لا يؤمنوا بها، وسبيل الرشد واضح لا يتبعونه، وسبيل الغي واضح يسير وراه. ما بعد هذا إلا العذاب والتدمير في الدنيا والآخرة. إنني أيها الإخوة على يقين أن أمتنا الإسلامية لا تزال بها الحياة، وأنها لن تضيع هذه الحادثة ولن تدعها تمر من غير استفادة، فتعلن في قوة وصدق وجدية، تعلن التوبة الصادقة والعودة الجادة إلى كتاب الله، إلى تحكيم شريعة الله، إلى منهج الله، عقيدة وعبادة وسلوكا وأخلاقا وتحاكما واحتكاما، وإلى التوبة إلى الله من جميع المخالفات والآثام والمعاصي، ثم تصبغ حياتها بصبغة الإيمان، وتربي أجيالها على الإسلام، وتعيد النظر في ممارساتها، في وسائل الإعلام وما تبثه، وفي مناهج التعليم وما تحويه، وفي البنوك الربوية وما تمارسه، ثم تجري التصحيح للأخطاء، وبعد ذلك تأخذ بأسباب القوة وتعد أبناءها، لأن الأعداء يتربصون بها. وكلمة أوجهها، بل كلمات أطلقها إلى كل مسلم، أبدأ بالكويت الجريح، ثم بالسعودية، ثم في جميع دول العالم: اتقوا الله في دينكم، اتقوا الله في إسلامكم، اتقوا الله في أنفسكم وأعراضكم، صححوا عقيدتكم وأخلصوها من الشرك، صفوها من شوائب البدعة والخرافة، أقيموا الصلاة، أقيموا الصلاة بالمعنى الشرعي والمدلول الإيماني، جماعة في بيوت الله بكمال الخضوع والخشوع، عطلوا دولاب الحياة إذا حان وقت الصلاة، اهرعوا شيبا وشبانا كبارا وصغارا إلى المسجد إذا قيل الله أكبر. لا ينبغي أن يبقى دكانا يمارس التجارة، ولا عربة تسير في الشارع، ولا رجل في بيت، ولا نائم على سرير بعد الله أكبر إلا والكل في بيوت الله. هذا معنى التوبة الصادقة إلى الله. أقيموا الصلاة، فإنها عنوان الثبات والتمكين في الأرض. يقول الله عز وجل: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. هذه الثلاث دعائم بقاء التمكين. لا يمكن أن يمكن حاكم في الأرض إلا إذا نفذ الثلاث هذه: أقام الصلاة وآتى الزكاة وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر، الله يثبته، الله يمكنه، الله يبسط نفوذه، الله يسلطه على أعدائه، لا ينصر عليه أحد، ولا يفل له جيش، ولا يهزم له ناصر. لماذا؟ ثبته الله. لقد قام ملك عبد العزيز آل السعود في هذه الديار وفي هذه الديار على هذه الثلاث. يوم أن رجع ووحد الجزيرة أقام ملكه على هذه الثلاث الأمور: أقام الصلاة وآتى الزكاة وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر. فوطد الله ملكه وبسط نفوذه وهابته الأرض كلها، حتى الدول الكافر آنذاك كان قلبه ماتمون كذا منه ومن رجاله. الإخوان كانوا يقاتلون تحت لواء الإسلام مع الملك عبد العزيز ولا يخافون قوة إلا قوة الله. ينبطها الرجال ويضرب الطائرة ويبدد ويطيحها، يطيح الطائرة، ويقولون الملك عبد العزيز: وش بريطانيا؟ هي فوق الله ولا الله فوقها؟ قال: لا، الله فوقها. قالوا: بس ما دام الله فوقها ما عندنا فيها. نعم، هؤلاء هم أهل التوحيد الذين خرجوا من هذه الصحراء يقتاتون أيها الإخوة الجراد، يأكلونه. كم وين أحدهم تمرات يقعد عليها شهر على تمرات يمصها مص والعوجة في يده ويقول: حنا أهل التوحيد. بما نصرهم الله أيها الإخوة؟ بالتوحيد والإيمان، بالقوة واليقين، يوم أن أقاموا الصلاة. لكن إذا ضاعت الصلاة كيف ينصرون الله؟ أقيموا الصلاة، أقيموها من قلوبكم، أقيموها بالطهارة بحضور القلب بالخشوع، أقيموها في المساجد، أقيموها في أولادكم، أقيموها في بناتكم، أقيموها في زوجاتكم. كونوا كما قال الله رجال، يقول عز وجل: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. ليش؟ يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله. هكذا أقيموا الصلاة، الصلاة يا عباد الله أقيموها الإقامة الشرعية كما أراد الله. آتوا الزكاة، ثم قبل مع الإقامة اربطوا بين الصلاة وبين السلوك، لا يحدث فجوة بين الصلاة وبين الواقع. لا نكون مصلين في المسجد ولكن عصاة خارج المسجد، سبابين، شتامين، مغتابين، نمامين، مغنين، مطبلين، مرابين، وبعدين نصلي؟ ايش هذا؟ إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. آتوا الزكاة، إيتاء الزكاة ركن. يقول أبو بكر، يقول: والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه لرسول الله لقاتلتهم عليه. ويقول: أينقص الدين وأنا حي؟ أينقص الدين وأنا حي؟ تعطل الزكاة وأنا حي؟ وأخرج من في المدينة ما ترك فيها إلا النساء والأطفال. قال عمر: كيف تخرجها ولا فيها أحد؟ قال: أمغوارا بالجاهلية يا عمر وخوارا بالإسلام؟ لازم يخرجون. ليش؟ يؤدبون الذين يمنعون الزكاة. وبعض المسلمين بل جلهم اليوم لا يؤدي الزكاة. وإذا قلت له: زكي مالك، قال: وش أنا تاجر؟ الزكاة في الأموال الكبار، أما أنا ما عندي شيء. وعنده النصاب، أتدرون كم النصاب أيها الإخوة؟ 56 ريال. من هو الذي يخلو جيبه في مدار العام عن 56 ريال؟ أحد؟ جيبه في يوم من الأيام ما عندك 56 ريال؟ عندك 56 ريال. طيب وإذا ما أخرجت الزكاة؟ عندك 100 وعندك مليون، الذي ما يخرج الزكاة خلاص هذا من ركن أركان الإسلام، سواء قليل ولا كثير. عقال واحد يقاتلهم عليه، كيف اللي عنده النصاب ولا يخرجه؟ آتوا الزكاة أيها الإخوة، صوموا رمضان، حجوا بيت الله الحرام، أدوا العمرة الواجبة، بر الوالدين. فمن بر الوالدين ننصر. الشاب الذي يقف في الميدان في المعركة ووراءه أم وأب يدعون له بالصباح والمساء لأنه بر تقي، يستنزلون النصر عليه في المعركة، ينصره الله بسبب دعائهم. أما الشاب الفاجر الذي يعق أمه وأباه ثم يذهب، ما يدعو له أم ولا أب، ولهذا النصر بعيد عنه لأنه عاق فاجر. مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر فإنه صمام الأمان لهذه الأمة، كما قال الشيخ أحمد القطان بالأمس، صمام الأمان من العذاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، صمام الأمان من الهزيمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، على كل المستويات، على مستوى الدولة والمسؤولين، على مستوى البيت، على مستوى الرجل، على مستوى المرأة. يقول عليه الصلاة والسلام والحديث صحيح: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. لا يمكن أن يقر المنكر من في قلبه مثقال ذرة من إيمان. خلاص، أضعف شيء إنك من قلبك ما تحب المنكر وتفارقه وتعترض عليه وتحتج وتجرح، لكن تمارس المنكر، ترضى بالمنكر، تسكت على المنكر، ليس في قلبك من الإيمان مثقال ذرة أو حبة خردل. لا بد أن نتآمر وأن نتناهى بالمعروف، نتآمر بالمعروف ونتناهى عن المنكر بكل درجة نستطيعها. من كانت له سلطة فليمارسها، ومن كان عنده علم فليطلقه، ومن لا يملك سلطة ولا علم فليمارس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بأبسط أساليبه وأقل أسبابه بالتغيير بالقلب. لكن من رضي وشارك فقد أقر المنكر وضيع هذا السهم العظيم من سهام الإسلام. أحبوا في الله، ابنوا علاقاتكم على أساس عقيدتكم لا على أساس منافعكم ومصالحكم. إن رابطة الإيمان أعظم من كل رابطة، إن مصلحة الشرع فوق كل مصلحة. فلنحب في الله ولنبغض في الله حتى ينصرنا الله. يقول عليه الصلاة والسلام والحديث في الصحيحين: ثلاث من كن في قلبه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا في الله، وأن يكره أن يعود إلى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يلقى في النار. أكثروا أيها الإخوة من ذكر الله. ما بال القلوب تحجرت؟ ما بال الألسنة غفلت؟ كيف تغفل عن ذكر ربك الذي إن ذكرته في نفسك ذكرك في نفسك، وإن ذكرته في ملأ ذكرك في ملأ خير منه، وإذا تقربت إليه جبرا تقرب إليك ذراعا، وإذا تقربت منه ذراعا تقرب إليك باعا، وإذا أتيته تمشي أتاك هرولة، وكان إليك بكل خير أسرع. أكثروا من ذكر الله، فإن ذكر الله سبب النصر، فاثبتوا وانكروا الله. خرج ابن تيمية رحمه الله في مواجهة التتار بعد صلاة والناس في الجمعة علشان دعوة المسلمين، ودعا الجيش كلهم، قال: إذا لقيتم فقولوا الله أكبر، لا إله إلا الله، اجعلوا هذه الكلمة تعانق السماء، واربعوا السيوف. فلما قالوها نزل الرعب في قلوب التتار قبل السيوف، فولوا قبل السيوف وشردوا. ما يقف أمام ذكر الله قوة في الأرض، لأن الله غالب على أمره. أكثروا من ذكر الله عز وجل في ألسنتكم، في بيوتكم، في سياراتكم، في أشرطتكم. أكثروا من ذكر الله عند ورود أوامر الله عليكم فاذكروا عذاب الله. أكثروا من ذكر الله عند ورود نهي الله عليكم اذكروا عذاب الله. أكثروا من ذكر الله بالأحوال والمناسبات التي تلابسكم. أكثروا من ذكر الله بالأذكار التي وردت في شرعكم. أكثروا من ذكر الله مطلقا، سبحوا وهللوا وكبروا، فإنها علامة الإيمان. مثل الذي يذكر الله والذي لا يذكر الله كمثل الحي والميت. إذا أردت أن تعرف حياة قلبك أو موته فاسأل: هل أنت تذكر الله أو لا؟ فإن كنت تذكر الله فاعلم أن قلبك حي، وإلا فهو الموت لا إله إلا الله، الموت قبل الموت. إن من لا يذكر الله ميت ومقبور في جسده قبل أن يقبر في قبره في الأرض. أكثروا من ذكر الله. تعلموا العلم الشرعي، تعلموا العلم الشرعي من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم هذا البناء، احموا هذا البناء، احفظوا هذا الصرح من العمل الصالح، احفظوه ولا تدمروه بالمعاصي، احفظوه بحفظ فروجكم من الزنا واللواط الزنا الذي يسمى اليوم يسمونه علاقات جنسية، وهو زنا كبيرة فاحشة. يسمون الحب الذي هو فاحشة في الشرع، يقولون انها غرام الحب، وهو في الشرع فاحشة. حب الحرام حرام، لأنه يؤدي إلى الحرام. احفظوا فروجكم من الزنا واللواط، فإن الزنا فاحشة، يقول الله فيها: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. واحفظوها من اللواط، فإنها شذوذ وجريمة منكرة، فترفع عنها حتى الحيوانات. وكفوا ألسنتكم من الحرام، أشغلوها بذكر الله، واحفظوها من الكذب والغيبة والنميمة وشهادة الزور والأيمان الفجور والسباب والشتائم واللعن. غضوا أبصاركم عن الحرام، احفظوا أسماعكم عن سماع الغناء والحرام، عفوا عن المكاسب الحرام من ربا ورشوة وسرقة وغصب وغش وخيانة، تنزهوا عن الخبائث، فإنكم طيبون يا أهل الإيمان، يا أهل لا إله إلا الله، لقد طيبتكم لا إله إلا الله، فأنتم طيبون. الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات، ما لكم وللخبائث؟ تنزهوا عن الخبائث كالخمر والمخدرات والدخان والجراك والحشيش وجميع الخبائث. هذا الكلام نقوله لكل مسلم على العموم، ثم نخص المرأة، المرأة المسلمة، نخصها بشيء بعد ندائنا لها، نقول لها: عودي إلى عرشك ومكان عزك، عودي إلى سترك وحجابك، عودي إلى عفتك وحيائك، أخرجي لنا الأبطال، ربي لنا الأجيال، جودي علينا بأمثال خالد وعمر ومصعب وعمار، إنك وسيلة بناء وتعمير، فكوني صمام الأمان، فمنك يبدأ الدمار، وعن طريقك يكون الانهيار. وكلمة أوجهها إلى كل مسلم في هذه الديار، مواطنا أو مقيما: إنكم في نعمة ليس لها مثيل، أمن في الأوطان، عافية في الأبدان، أرزاق تأتينا رغدا من كل مكان، إسلام وإيمان. حافظوا على هذه النعمة، ولا تبدلوا نعمة الله كفرا فتحلوا قومكم دار البوار. يقول عز وجل: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. ويقول عز وجل: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون. أيها الإخوة، يقول عز وجل: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة. اسمعوا هذا المثل في سورة النحل: قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان. ادخل السوق المركزي وأنت تجلب البضائع وأمامك عربة تلفها، شوف من أي بلاد الله هذه النعمة، من كل بلاد على وجه الأرض، الناس يصنعون وأنت تستهلك، والناس ينفجون وأنت تلبس، والناس يزرعون وأنت تأكل، والناس يعملون وأنت تستمتع بكل نعيم. يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله.
أخذت المصيبة، ما شكرت نعمة الله، كفرت بأنعم الله، غطتها ما عرفتها، فماذا حصل؟ فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. ويقول عز وجل: قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل الله أعبد مخلصا له ديني، فاعبدوا ما شئتم من دونه، قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، على ذلك هو الخسران المبين. لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل، ذلك يخوف الله به عباده، يا عباد فاتقون. والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى، فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار. لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار، وعد الله لا يخلف الله الميعاد. إن بالتاريخ عبر أيها الإخوان، وما أمر قوم سبأ في بلاد اليمن عنا ببعيد. مملكة كانت تعيش في نعمة وفي رخاء، أعطاهم الله عز وجل الماء والثمار وأعطاهم الجنان. لما شكروا الرحمن لقد كان لسبأ في مسكنهم آية: جنتان عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. كانت المرأة تدخل في المكتل على رأسها من طرف البستان ولا تخرج إلا وهو مملوء بالثمار دون أن تمد لها يد، ينزل هكذا ناضج متساقط. جنتان عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم، بلدة طيبة فيها خيرات وفيها ثمار، ورب غفور يقبل الذنب، يقبل التوبة ويعفو عن السيئات. لكن ماذا عملوا؟ قال الله: فأعرضوا. أعرضوا، فماذا حصل بعد الإعراض؟ فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين. أعطاهم الله بالجنتين جنتين، لكن أشجارها إيش؟ ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل. الخمط الأراك، والأثل تعرفونه، الشجر الطويل اللي ما فيه ثمر إلا مثل البعر، والسدر هو اللي فيه ثمر وهو النبت لكن ما هو قليل. قال الله: وشيء من سدر قليل. ليش؟ عشان لا يموتون. قال عز وجل: ذلك جزيناهم ليش؟ بما كفروا. وهل نجازي إلا الكفور؟ لا والله، ربي ما يجازي إلا اللي يعد النعمة. وهل نجازي إلا الكفور؟ ونحن نقول لإخواننا في هذه البلاد: كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. والله ما أطيب من هذه البلاد على وجه الأرض، ولا أفضل منها. فيها القبلة، فيها الحرمين الشريفين، فيها قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فيها الدين، فيها التوحيد، فيها العقيدة، فيها كل خير. بلدة طيبة ورب غفور يقبل التوبة ويعفو عن السيئات. وخير وصية أوصي بها إخوتي في الله، أوجهها أولا إلى جنودنا البواسل، إلى جيشنا الذي يقف اليوم على الثغور، إلى الذين يرابطون بنحورهم على ثغور المقدسات. يا أحفاد خالد وسعد، استنصروا بالله، اعتصموا بحبل الله، اعتمدوا على قوة الله، احفظوا أوامر الله يحفظكم الله. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. أقووا الصلة بالله، لا تنظروا إلى عدد ولا تهتموا من عدد، العدد والعدد إذا دخلت فيها الموازين الربانية واشتركت فيها القوى الإلهية قلبت موازين المعارف لصالح أهل الإيمان. في بدر لم تكن القوى متكافئة، فرسين فقط، فرسين وثلاثمائة وبضعة عشر رجل راجلين ما عندهم إلا العصي والحجارة، ما في أحد عنده حتى سيف إلا القليل، خرجوا لقطاع القافلة يقابل قوة مدججة بالسلاح مكة عن بكرة أبيها بقضها وقضيضها وحدها وحديدها تريد أن تستأصل شأفة الإسلام وتشرب الخمر وتنحر الجزور وتغني القيام بعد قتل محمد وأصحابه، ويلتقي الجيشان، وحينما لا تتكافأ ولا تتوازن قوى الأرض ينزل الله الملائكة لتحسم المعركة في صالح أهل الإيمان. يقول الله: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب. خلاص، هذا أعظم سلاح. إذا ألقى الله في قلب الكافر الرعب ترك سلاحه لو كان قنبلة ذرية يوضعها ويشرب. ليش؟ أرعبه الله. لكن في ظل غياب الإيمان والعقيدة يهزم الإنسان بالرعب مسيرة شهر. كثير الآن يرضل ما في البحر ولا في شيء، الآن تقاتلوا على الرز يشترون. ليش هي قضية رز؟ لا إله إلا الله. لقيت امرأة عجوزا عمرها 70 سنة، قالت: يا ولدي والله قد جبست. قلت: ليه؟ قالت: الحرب. قلت: الله أكبر عليك، قد عشتي 70 سنة موتي، عادي استمرين تعيشين 70 سنة ثانية، وإذا متي وش ينقص المسلمين؟ صلي وأبدي ربي. خلينا من الكلام الفاضي. نصرنا أيها الإخوة يوم كنا أهل الإيمان بالرعب مسيرة شهر. كان الرجل من المؤمنين هنا، وعلى مسيرة شهر قدام خوف منه، وعلى مسيرة شهر وراء خوف منه، وعلى مسيرة شهر يمين خوف منه، وعلى مسيرة شهر يسار خوف منه. كل الدنيا تخاف من أهل لا إله إلا الله. لكن إذا ضعف الإنسان وأحب المخدة والسرير والثلاجة والمكيف والبسط والأنثى وحضن الزوجة والأولاد، ما يبغى إلا يروح وعينه وراء يدور له طريق، متى يفر ويرجع؟ هذا ما ينفعنا، هذا لا ينصره الله. ليش؟ لأنه لا يريد أن يدخل الجنة. يقول أبو بكر وهو يعلم أصحابه الموت، يقول: اطلبوا الموت، إيش توهب لكم الحياة. أنت تبغى تعيش؟ نعم. قل: أبغى والله أبغى أعيش. أجل أطلب الموت كيف؟ قال الله: قل إن الموت الذي تفرون منه فيش فإنه ملاقيكم. أنت تفر من الموت وهو قدامك، أجل لا تفر منه، لأنك إذا فريت منه قربت المسافة بينك وبينه. العادة والعقل يقول أنك إذا فريت من الشيء بعدت المسافة بينك وبينه، إلا الموت كل ما تفر منه تقرب منه، أجل لا تفر منه، أشرد لكن إليه عشان يشرد منك. لا تفر منه، اطلبوا الموت توهب لكم الحياة. نقول لجنودنا البواسل وهم يقفون على الثغور الآن: أحكموا السلاح بالله، ارفعوا لا إله إلا الله، انشروا التوحيد في من معكم من الجنود سواء كانوا من المسلمين والعرب أو من الكفار، لا يرجعوا إلا هم مسلمين مثلكم. أروهم من الله الصدق في أقوالكم وأعمالكم وإخلاصكم وصلاتكم، فإنه في وقفتكم بين يدي الله بالصلاة دعوة لهم إلى الله عز وجل. إنكم يا أحفاد خالد أمل هذه الأمة إذا صلحتم، أما إذا خربتم يا أيها الأمناء يا ملح البلد ما يصلح الملح إذا الملح فسد. وكلمة أخيرة أرى أن من الضروري أن أوجهها إلى أبناء الشعب العراقي، إلى المسلمين في العراق، إلى الشعب المبتلى بهذا المجنون الذي أبسط ما يمكن أن يوصف به أنه خبل. يا أعضاء مجلس قيادة الثورة، يا ضباط الجيش وأفراده، اتقوا الله، اتقوا الله. أين عقولكم؟ كيف رضيتم بقيادة المجانين؟ إن الله سيسألكم عن هذه الدماء التي أرقتموها، وعن الأعراض التي انتهكتموها، وعن الأموال التي سرقتموها. إن صدام لن يمنعكم من الله. كيف يستخف بكم هذا الطاغية؟ كيف يتاجر بقضاياكم؟ كيف يساوم على مصائركم؟ كيف ترخص عنده دماءكم وأموالكم؟ أين دماء نصف مليون من شعبكم؟ أين الآلاف من المليارات من أقواتكم؟ في حربه الخاسرة ثم في النهاية يستخف بهذا كل الاستخفاف؟ تحاربون 8 سنوات وتخرجون خاسرين، ثم إنما ذقتم حينما ذقتم طعم الأمن واسترحتم في ظرف سنة ونصف بعد الحرب مع أبنائكم وأهليكم إذا به يجج بكم في هذه الحرب الخاسرة ويغزو بكم دولة الكويت ويهدد أمن المملكة العربية السعودية ويتحدى الأسرة الدولية وجميع شعوب الأرض. لقد أنكرت الدنيا بأسرها مسندها وكافرها برها وفاجرها أنكرت هذا الغزو ولذذت به. لقد وضعكم صدام يا أهل العراق في مواجهة العالم بأسره وهو يعرضكم اليوم للدمار والحصار والمجاعة والمرض والموت البطيء في سبيل من تدفعون كل هذه التضحيات ومن أجل من تضحون بكل هذه الأثمان في سبيل صدام. الله أكبر. أين عقولكم؟ لعل هذه الكلمة المخلصة تبلغكم فتحرروا أنفسكم من ربقة هذا الطاغية من ربقة هذا الجلاد السفاح وتعودوا إلى عقولكم وتنسحبوا من الكويت وتدعون الكويت لأهله والسعودية لأهلها وأنتم لبلادكم. لا تحسدون إخوانكم بالكويت إن الله أعطاهم خير. متى جاءهم هذا الخير؟ من عشرات السنين. طيب قبل هذا كله وين كانوا؟ كانوا يأكلون الجراد ويطاردون الضبان في الصحاري ما اشطلبوا أحد عاشوا على نعمتهم وارضهم. ولما فجر الله الخير في أرضهم لما يحسدون على نعمة الله عليهم؟ إذا عندك مزرعة وعندي مزرعة جنبك وبعدين أنا حفرت لي بير طلعت لي بير حلوة مثل العسل وانت حفرت لي بير طلعت لي مرة مثل الملح تجي تحسني تقول لا والله لا أخذ بيرك الله اللي قسم الأثار يا أخي. لا إله إلا الله. إن دعوة هؤلاء هي الدعوة الشيوعية هي الاشتراكية التي بدأت تنفض يدها منها روسيا والدول الاشتراكية. يأتي صدام وحزبه وبعده يريد أن لا يدع مسلما على قوته وعلى نعمته. نقول ارضوا يا أهل العراق بعراقكم ودعوا الشعوب تنعم بأمنها وطمأنينتها وتعيش في عيشها هذا أسلم والله لكم وأحكم. وإلا فإن سنة الله عز وجل أن على الباغي تدور الدوائر. خلاص أيظن هو أنها سرقة ليل يسرق دولة في الليل الأسود ويسكت خلاص؟ أين الله؟ أين انتقام الله؟ على الباغي تدور الدوائر ولا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرين. إن له يوما أسودا عند الله إن يد الله ستصل إليه وإن عقوبة الله ستناله ولن يفلت من قبضة الله. ولندعو الله ولنبتهل ولنقل اللهم أهلك هذا الطاغية اللهم أنت الله لا إله إلا أنت يا حي يا قيوم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا أرحم الراحمين. نسألك بعزك الذي لا يرام وبملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملأ أركان عرشك أن تهلك هذا الطاغية. اللهم أنزل عليه بأسك الشديد وعذابك الأكيد فإنه لا يعجزك. اللهم أنزل عليه بأسك الشديد وعذابك الأكيد فإنه لا يعجزك. اللهم أرنا فيه عجائب قدرتك. اللهم انصرنا عليه نصرا عاجلا غير آجل. اللهم انصرنا عليه نصرا عاجلا غير آجل. واحقن يا مولانا دماء المسلمين. اللهم احقن دماء المسلمين بإهلاك هذا الطاغية فإنه هو الذي أشعلها أشعل الله النار في قلبه. لقد كانت الجزيرة والخليج والمنطقة هادئة آمنة ما كان في الخليج سفينة حربية واحدة واليوم تعج الأرض تعج بالنار تعج من أجل هذا الخبيث الذي أشعلها أشعل الله النار في قلبه. أسأل الله الذي لا إله إلا هو أن يحمينا وأن يقينا وإياكم شروره وشره وفساده إنه ولي ذلك والقادر عليه. والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أيها الأحبة نشكر فضيلة الشيخ على ما أسدى به وذكر به حول هذه الأحداث وحول موقف المسلم نحوها. وقد وردت أسئلة كثيرة سواء من الإخوة أو الأخوات ولعلنا نفرز ما يخص هذا الموضوع، وإذا تسنى وقت عرجنا على الأسئلة الأخرى. أول هذه الأسئلة سؤال من أحد الأخوة الحضور يقول: ما موقفنا من دخول القوات الأجنبية لديارنا؟
قبل أن تسأل اسأل من هو الذي أدخلها إلى دارك؟ إنه صدام الذي يريد أن يحرر الأرض العربية، فقبل غزوه للكويت لم يكن يخطر في بال أحد أن نطلب هذه القوات، لكن بعد أن غزا الكويت وأصبح يهددنا أصبح من الحمق والسفة أن نسكت حتى يحل بنا ما حل بإخواننا، لأن حماية الأعراض والمقدسات والأموال والدين ضرورة، وعند الضرورة يجوز بل يتحتم، كما أفتى سماحة والدنا الشيخ عبد العزيز بن باز، قد سمعتم فتواه في الجهاز التلفزيون، يتحتم فعل هذا. أما الحكم الشرعي فهو جائز ومحتم عند الضرورة، ولنا في دين الله عز وجل ما يبرر ذلك. الاستعانة بالكافر حينما تكون ما تستطيع تحمي نفسك ما في شيء، إذا جاء عدو باغي أقوى وأقدر منك ويملك سلاح أفتك منك وما عدل الله يستبيح بيضتك وينتهك عرضك، فيجوز لك أن تحتمي بغيرك ولو كان كافرا. فقد استعان صلى الله عليه وسلم بحماية عمه الكافر سنوات، عمه أبو طالب كافر وحماه سنوات، يقول: ما دمت في عز ومنعه حتى مات أبو طالب، وهو الذي يقول: والله لن يصل إليك بضربة حتى أوسد في التراب دفينا. واستعان صلى الله عليه وسلم في بداية الدعوة بالنجاشي وهو نصراني كافر قبل أن يسلم، وأرسل إليه المؤمنين من المهاجرين الهجرة الأولى والثانية إلى الحبشة يستنصروا به. استعان بصفوان في الدروع أخذها منه، والدروع هي دبابات اليوم، كانت هي الدروع في الماضي. وإذا كنت الآن شبت النار في بيتك وخرجت عند الباب والنار تشتعل في طرف ثوبك ومع واحد كافر، سطل ما حرام تأخذ منه ولا حلال؟ إيش رأيك؟ حرام أنك تقول عطري الماء في النار، الحرام أنك تبتل نفسك وتحرق نفسك كل ما قدامك. إذا في أخلك من أم وأب طلعت أنت وإياه من صلب واحد وركبتما في بطن واحد وقويته بمالك، ويوم صار قوي من أبوى منك عنده سلاح شهر السلاح يريد أن يطعنك، فتلفت يمين وشمال، وإذا بختر أنك أنت قادر على أن ترده ووجدت كافرا بعيد هناك ما هو جمك، قلت: تعال تعال امنعني ابن أخوي. إيش هذا، حلال ولا حرام؟ أيجوز أن تسمى خائن؟ إذا امتنعت من أخيك بالكافر، من الخائن؟ الخائن أخوك، الخائن الحقيقي هو الذي شرع السلاح عليك حتى جعلك تستعين بالكافر. والجماهير المضللة في العالم العربي تصيح في الشوارع وتقول: إن يجب أن تخرج القوات الأمريكية. شوفوا كيف التضليل والغباء عند الشعوب، أصبحت القضية الأولى قضية احتلال الكويت، ما هي القضية الآن؟ القضية القوات الأمريكية، وضاعت القضية الأولى وهي احتلال الكويت من قبل العراق. إذا خرجت العراق خرجت القوات الأمريكية، ما يبقى ليلة واحدة جندي أمريكي بعد أن يخرج الجيش من الكويت بس. لكن ما دام محتلا للعراق للكويت معناته يبغى يحتل هذه البلاد، فهذه ضرورة أيها الأخوة. الدولة لا تريدها ولا ترغبها ولا تحبها، وكلنا ما نحبها ولا نريد أن يطأ أرض الجزيرة كافر، لكن هي ضرورة وللضرورة حكمها. فنسأل الله أن يرفع الغمة عن المسلمين، أن يطهر بلاد المسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
وهذا أيضا آخر يسأل حول، وهو من أبناء الكويت الجريح من إخوتنا، يقول: ماذا تنصحوننا به أثناء بقائنا في هذه البلاد المعطاءة، وكيف يتم إعداد العدة، ونحن قد جرجنا من السلاح، وبماذا تنصحوننا لإقامة مجتمع مسلم؟
أنت شاب من أبناء الكويت، حللت ضيفا على إخوتك، إن وسعتك الأرض يقولون وإلا في عيوننا تسعك. ما نقول هذا والله تزلفا أيها الإخوة، إنه مقتضى العقيدة. أنتم لستم غرباء على إخوانكم، إن جنسية المسلم عقيدته، وأرضنا هي أرضكم، فملء القلوب تحلون، وفي الأجفان ترقدون. والضيف عزيز، ما نوصيه، عيب عند العربي والمسلم أنه يوصي ضيفه، بل يسكت ولا يقول له كلمة. لكن أيضا الضيف يجب أن يكون مؤدب، يراعي مشاعر ضيفه، ما يخرب عليه. شو رأيك إذا كنت ضيف في مجلس ضيفك وشفت واحد من عرضه تمر أنت تطالع فيها ويشوفك؟ لا، ليش تستحي؟ تستحي من جار من ضيفك اللي انت على صلله على مجلسه. فنحن نقول لإخواننا على سبيل العرض لن نصيحة، فإنهم ضيوف والضيوف لا ينصحون. نقول لهم يجب مراعاة مشاعر إخوانكم. هذا البلد أيها الإخوة معروف بمحافظته وب يعني أموره، حجاب نسائه، خشوعه، خضوعه، معالم من معالم الإسلام موجودة فيه. نريد من إخواننا أنهم يزيدونها ما ينقصونها، وإذا في أخطاء كانت تمارس هناك فيجب أن تلغى هنا، ويجب أن يكونون سندا لإخوانهم هنا في الباعث على التعليم. يعني أبناء الكويت في السعودية الآن دعاة، كل كويتي الآن في عنقه دعوة لإخوانه في السعودية، يقول لهم شوفوا خذوا مني عبرة، أنا عندكم الآن تركت بيتي وتركت مزرعتي وتركت فلوسي وتركت سيارتي وتركت كل شيء، هربت بنفسي وعرضي، أنا عندكم يا إخواني. انتبهوا لا يجيكم اللي جاني، لأنه ليست النائحة كالثكلة. النائحة اللي تستأجر عشان تصيح ما هي مثل الثكلة اللي مات ولدها، والمعاناة اللي يعاني منها الشاب الكويتي ما هي مثل المعاناة اللي يعانيها غيره، لأنه هو الذي أصيب. فلينقل هذه المعاني والأحاسيس والمشاعر إلى إخوانه بالسعودية، ويطلب منهم أن يستقيموا على دين الله حتى لا يصابوا بما أصيب. أما كيف يفعل وكيف يعد وقد جرد من السلاح، فإن الحركة الآن والجهاد والوقوف في وجه العدوان قائم الآن في الكويت على أيدي إخوانكم. إخوانكم من شباب الدعوة الإسلامية في الكويت خرج بعضهم إلى هذه الديار وأمن عرضه، لكن ما جلس، رجع. وش رجع به؟ رجع كأسد الشرع يغزو في الليل الأسود، إذا آخر الليل دخل بفاسه ولا بجنبيته ولا بسكينه. وأخبرنا الشيخ أحمد القطان اليوم أن شابا من شباب الدعوة قتل 28 بعدي في ليلة واحدة سكينة، طعنهم مثل البقر، كل واحد يجح يظهر أمزق واذبح تربح. نعم، فنقول الرجال اللي في رأسه نخوة وقامت أمه من على رأسه يورينا ذا اليوم، ولا يقول مين السلاح، سلاحك معك، معك أمضى سلاح، معك لا إله إلا الله، معك الله أكبر، والله حجرك إنها صاروخ، وعصاك إنها مدفع، وكلمتك إنها أكبر قوة على وجه الأرض. أي نعم، فالذي عنده إمكانية وقدرة اتصل بالإخوان هنا وبالكويت ويروح. طبعا ما تقدر تسوي شيء، لكن حرب العصابة. إن أبناء الكويت وأبناء السعودية هم الذين أخرجوا روسيا من أفغانستان مع إخوانهم الأفغانيين، يخرجون من قصور وفلل ومن سيارات مرسيدس ومن ثلاجات ومكيفات، ويعيشون في قمم الجبال تقطع الثلوج أوصالهم، ولكن أسودا بالشرع. منهم واحد من المنطقة الشرقية يسمونه سبع الليل، هذا ما يخرج في النهار مرة، وإذا ذل المغرب خرج مثل السبع، ولا يحمل بندقية ما معه إلا ساطور أخذها من المجدرة اللي حق الروس هذا ويسري في الليل وكل اللي يجيب راس راسي يسحبها كل الليل راس راسي هذا سبع الليل. نعم أيها الأخوان ويضعون في طريقه الألغام لأنهم ما ينامون إلا قد رقبوا كل الأماكن عشان فيأخذ الحيود يقول وما رميت ولكن الله رمى يرميها وتفجر الألغام قدامه وكل من فجر لغم جاء مكانه لأن ما عاد لغم ثاني وهكذا حتى يصل ثم يذبحهم واحد واحد مثل ما يذبح الغنم. فالمقاومة الآن في أرض الكويت قائمة أي نعم وإذا أراد الإنسان فالإمكانية موجودة والترتيب حاصل عند الإخوان إن شاء الله. أما ننصحهم كيف ننصحهم لإقامة المجتمع المسلم فبتحكيم شريعة الله هذا أول مطلب يجب أن يكون لشعب الكويت إن شاء الله إذا عاد إلى أرضه يجب أن لا تحكم الكويت إلا شريعة الله لا قانون انتهينا على طلاق سنين حتى نقل الأمر يجب أن تقام شريعة الله وأن تحكم شريعة الله وأن تنفذ الحدود وأن يحكم بالشرع أي نعم واللي يحكم بالشرع نحن معه لو خاض بنا البحر فضله إن شاء الله وإذا حكمت الشريعة قام المجتمع المسلم إن شاء الله. نعم.
والمرأة المسلمة يا فضيلة الشيخ تسأل عن دورها في هذه الأزمات.
دورها بناء ومركزها قيادي فإن وراء كل عظيم امرأة الخنساء أم الأربعة الأبطال امرأة عجوز في السن الأخيرة من عمرها عمياء ويخرج أربعة من رجالها أبطالها أولادها ويموتون ولما رجعوا قالوا ماتوا كلهم قالت الحمد لله الذي شرفني بقتلهم في سبيل الله وذات النطاقين أسماء بنت أبي بكر لما قتل عبد الله بن الزبير ومرت عليه وهو أول شيء دخل عليها قال يا أمه ما أخشى القتل ولكني أخشى أن يمثل بي وقطع قالت وهل يضير الشاة سلخها بعد ذبحها هل يضرها إذا سلخوها يقطعونك ودام قدمت مع حسبة أخرج وخرج وقتل ولما صلب وعلق مرت من عنده وقالت أما أنا لهذا الفارس أن يترجل يريد من كل أم أن لا تبكي أن تمسك ولدها وتسلم عليه وتقول إن شاء الله المرة الثانية قبل في الجنة باح الله منك يا ولدي ما عاد أبغاك إلا ذا اليوم ما عاد أبغاك إلا ذا اليوم ماشي تقعد معي تقعد معي أختك ثم أنت لا أنت رح هذا دور الأم يوم أن تكون الأم هكذا يخرجه مثل الأسد لكن يوم تدمع عيونها وتبكي يقعد معها وإذا قعد دار مثل أختك خلاص لا دور الأم أيها الأخوة بناء ويجب أن تكون الأم هي المحرك هي اللي هي الوقود الذي يشعل في قلوب رجالنا وأبنائنا الإيمان. في واحد من أبناء هذه البلاد إخوانكم في المنطقة الجنوبية يعيش الآن قائدا من قواد المجاهدين في أفغانستان من مدينة أبها أعرفه أي والله وقد كان ضالا من أشطر خلق الله والله إني كنت أقول له أسلم الشيطان وفي دماء أسلم هذا. نعم كان يقف على باب المسجد مسجدي أنا وإذا رأى شاب يدخل يقطب بيده يقول تعال يا خبر عليك صلي ورجل كبير الجسد ضخم يسحب رجوله في الأرض في الشارع اشتكيت مخاصمته كان يكرهني كراهية لا يعلم إلا الله وشاء الله أن يقلب حياته على يد شريط واحد. وقد ذكر الشيخ عائض القرني القصة كاملة في كتابه العائدون إلى الله في آخر قصة حدثت الشيخ عائض ونقلها عني أنا أعرف ذلك الرجل يعرفونه الإخوان عاد إلى الله بعد أن ترك أبها لأنه كان طالب في كلية الشريعة ودعاه عميد الكلية قال له هذا ملفك وهذا روح الباب والله ما أطلب كلية الشريعة حرام أنك تبعد من الشريعة وأنت بهذا الوضع روح كل كلية. فشرد من شريعة أبها وراح إلى شريعة الأحساء وقبلوه ما دروا عنه ما دروا أنه الشيطان الرجيم اللي هناك وجلس فترة هناك يقول والله إني كنت أنزل في ممرات يقول لي هو بنفسه أنزل في ممرات الكلية أشرب الدخان يقول ما أبغى الدخان لكن أبغى المضاربة أبغى مطوع يقول لي حرام الدخان أدق حتى يموت ما يعرف إلا المشعل. وبعدين سمع شريطا اسمه أمراض القلوب هذا سبب هدايته يقول وسمعته بعد العصر قبل العصر إلى المغرب يقول وأجاب على كل تساؤلات في قلبي وفكها عقدة عقدة إن انغلقت وغلقت قلت أين أنا يقول فلبست ثيابي واغتسلت وأسلمت ولقيته بعد 9 أشهر في المنطقة الشرقية وجاءني في أبها وعانقني عناقا حارا وبعدين أنا قابلته ببرود ما هو برود مرة لكن يعني ما أعرفه أنا لما قابل واحد ما أعرفه أقول حياك الله كيف حالك ما أقول لا كيف الحال أنت بخير يقول إيش بك أنت قبل أنت فأنا هو مسكين يتصور أني أعرفه، أنا والله ما عرفته. ولما خرجنا برا مسكين ابن عمه قال ما عرفت اللي عانقت في المسجد؟ قلت لا والله يا أخي. قال لا فلان. قلت من فلان؟ قال فلان من فلان. قلت قل لا إله إلا الله. قال لي والله. قلت وين؟ وقال شبه وانطلق عليه والله إني غارة عليه وامسك. قلت أنت محمد؟ قال نعم. قلت الحمد لله الذي أحياك بعدما أماتك. وجلس معي أيام ثم استشارني في الجهاد. قلت تخرجت من الكلية؟ قال نعم حصلت على الكلية. فاستباح أمه وطلبها العذر، وكانت امرأة وأنا أعرفها بارك الله فيها ومتعها في حياتها. هذه المرأة مؤمنة عجوز كبيرة، لكن لما جاء عندها قالت روح يا ولدي ما دام انك بتموت في سبيل الله عز الله موتك ما هو بحرمه، موت بالمذكة راح بس ما عندها له. وراح أفغانستان وجلس وأصيب، وهو الآن قائد من قواد المجاهدين. وأمه تتصل بي قبل أيام وتقول لي قلبي يحرقني يا ولدي على محمد، كيف عندك خبر منه؟ قلت لا والله ما عندي أخبار إلا الزين، ما عنده إلا كل خير، لكن ها اثبتي. قالت ما عندي إلا ثبات، لكن تعرف الأم يجيها. قلت إيش رايك تبغى نرسل له يجي؟ قالت لا لا يجي إلا إذا انتصر الأفغان، بس إن كان لقيت حد يروح بلغ سلام، وإذا جاء باكستان خليه يتصل بيسمع صوته. هذه الأم يا أخواني اللي تنصر الله في الأرض. أما اللي تدمع ماذا دمعتي وش به وداي ولده ذبحه وذبحوش من الأشياء، لا ما تصلح أيها الأخوة. إن دور الأم عظيم في تحميس وتقوية ودفع وتحفيز الشباب إلى الجهاد في سبيل الله. نعم
فضيلة الشيخ، هذه أسئلة عديدة من كثير من الأخوة تدور جميعها حول هل الفن والغناء والأغاني الوطنية هي وسيلة من الوسائل التي تحرر بها البلاد الإسلامية، حيث أن نسمع أنه ينادى بها في هذا الوقت.
كيف ينادى بها؟ نحرر الأرض من العدوان بالعود؟ نطلق منها صاروخ؟ وفي الكمنجة نضرب بها الدبابة؟ كيف؟ ما أدري كيف. سبحان الله كيف تنقلب المغاير. متى كانت المعصية سبب للنصر وتحرير الأوطان والبلدان؟ إن الفن والأغاني والمعاصي سبب لتدمير الجيوش. نعم لا ينصر الله العاصي، لا ينصر الله إلا الطائعين. ونقول لأهل الفن عطلوا فنكم في هذه الأيام، ما نحن بحاجة، ما في أحد يرقص على قبر أبوه أمه، قد رقصتم كثيرا، أمكم اليوم على خطر، أمتكم في خطر، ما في أغاني الآن. صلاح الدين حرم تغيير بدلته، قال والله ما غيرها حتى أستعيد الأقصى. وقائده الثاني دخل على زوجته قال والله ما أصلك حتى يتحرر الأقصى، وهي مباحة تغيير البدلة وإتيان الزوجة. نحن اليوم بحاجة إلى مشروع السنوات الإيماني، فنقف عند حدود الله ثم نستنصر الله، ويوم أن يحصل نصر الله عز وجل نستمر في طريق الله ولا نعود إلى الوراء، فيحل ما حل. تلك سنة الله. الله يقول وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا.
فضيلة الشيخ، هذا سؤال حول التجنيد للدفاع عن المقدسات، هل يعتبر جهادا في سبيل الله؟ وهل يحث الشباب عليه؟
نعم التجنيد أمنيتنا وقد تحققت وفتحت أبوابه والحمد لله، وقامت الحجة علينا. يا شباب الصحوة هذا يومكم، إن الصحوة يجب أن تتمثل في المسابقة إلى ميادين التجنيد للاستعداد للذود عن مقدسات المسلمين. ليست الصحوة فقط تربية اللحية وتقصير الثوب، إنها هذه ومعها التجنيد. إن إخوانكم الذين خرجوا من هذه الديار ليتجندوا في أفغانستان هم إخوانكم، ونحن نعلم أنكم ودكم تروحون هناك، وما حبسكم إلا العذر، واليوم دعاكم داعيا الواجب في بلادكم فليس لكم عذر. أي نعم يجب أن نبرهن وأن يعرف الناس من هم الرجال عند الخطر، هم أهل الفن ولا أهل الصحوة؟ أي نعم إن الذي يذهب بروحه على كفه هم أهل الإيمان. ليش؟ لأنه يبغى الموت في سبيل الله. هو صحيح يضحي بزوجته لكن من أجل 72 زوجة، هو صحيح يجد الألم في الضربة، لكن كقرصة البعوضة. إنه إذا مات ما مات، إنه حي. يقول الله: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. أنت لا تموت يا أخي، إنك تحيا أكرم حياة على وجه الأرض. ولهذا الشهيد لا يغسل ولا يكفل ولا يصلى عليه. الغسل للجنائز والكفل للأموات والصلاة صلاة الجنازة، أما أنت حي لا نصلي عليك، أنت انتقلت من الدار إلى الجنة. ولذا ورد في الحديث: إن للشهيد عند الله 6 كرامات. الكرامة الأولى أنه لا يجد ألم الموت إلا كما يجد قرصة البعوضة. ثانيا أحدنا ما هو ما يجدها. ثانيا يغفر له عند أول قطرة من دمه، من يوم أول قطرة في الأرض من الدم، وجميع الذنوب والمصائب تمحى عنك. ثالثا لا يصلك الفتان في القبر، ما يجيك فتنة في القبر. قالوا: لما يا رسول الله؟ قال: كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة. أخذها مقدم تحت أجهزة القنابل وهدير المدافع، هناك في القبر ما عاد فيه إلا أمن. الخامس يكسى تاج الوقار. الرابع الخامس ينزل في منازل الشهداء وهي 100 درجة بعد النبيين، وجيء بالنبيين من اللي معهم والشهداء، أكرم منزلة بعد منزلة الأنبياء الشهداء. السادس يشفع في 70 من أهل بيته، كلهم قد استوجبوا دخول النار من أهل التوحيد، بس موحدين لكن عندهم ذنوب ومعاصي، وواقفين في عرصات القيامة ينتظرون فصل القضاء، ويأتي الشهيد يدخل الجنة فيقال له: أنت شهيد، ما تدخل لوحدك، روح جيب لك 70 من أهل بيتك. يأخذ أمه وأبوه وجده وجدته وأخوه وأخوانه ومرته وجماعته، ويدور عاد حد نعرفه، لازم نغلق النصاب، فيرفع كل واحد رأسه: أنت تعرفني؟ يتمنى كل واحد أنه يعرف الشهيد. إذا جيت المرور تبغى تجدد وقت الإقامة عندك أو السيارة، ولقيت كومة بشر على الغرفة أو على النافذة، تتلفت كذا تقول: لعلك تعرف ذاك، هو من الجماعة ولا من الرب، علشان لا توقف نصف ساعة. فإذا شفت واحد من الجماعة قلت: الحمد لله، زانت حلت، فلان أبو فلان قال تعال من وراء، أدخل خل ذولا في الزراعة. كذلك الشهيد تعال من هنا، خل ذولا في عرفة القيامة تعال. ما تبغى تشبع في 70 من أهل بيتك؟ فيا إخواني، يا شباب الصحوة، يا أهل لا إله إلا الله، هبوا، الله أكبر. عار والله ثم عار أن يبقى أحدنا ما يعرف يفك مسدس. إذا جاء شيء يسوي؟ نعض الدبابة بفمنا؟ لازم نتدرب يا إخواني. الله يقول: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. كيف تتدرب وأنت ما دخلت في ميادين الجهاد؟ تدرب من بكرة. وإذا قلت إني طالب بلاش سنة دراسية في سبيل الله، أين أنا تاجر بلاش تجارة، أنا موظف خذ إجازة. والحمد لله جاء التدريب الآن في وقت الإجازة، يعني بعد معنا على العام الدراسي بدي 1 شهر، ويمكن فترة التدريب والتطوع لا تستمر أكثر من 1 شهر، لأنها فترة تدريب على أسلحة. والذي ينتمي إلى الجندية بعد أن فتح التجنيد والحمد لله، هذا شرف كبير، ما أعظم منه شرف، إن خصوصا في هذه الأيام. كل جيوش الأرض تحارب عن الطين، أما أنتم تحاربون عن المقدسات وعن الدين، فرباطكم على الحدود رباط، وموتكم في الدفاع عن هذه البلاد شهادة، إذا أحسنتم القصد وأحسنتم العمل وخلصت منكم النيات. أسأل الله في الختام أن يوفقني وإياكم في الدنيا والآخرة، وأن يرد كيد المعتدين إلى نحورهم، والله أعلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكر الله لفضيلة الشيخ على ما أسدى به وأفاض، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على رسول الله.